نتنياهو يتعامل مع هذا الموضوع على أنه يتعلق بمصيره،
وقال إن حماسية من تحبط توصل إلى صفقة.
جالنتس وجالنت ونتنياهو يكذبون على مجتمعاتهم.
نحن نخوض فوضات جادة وحقيقية.
7 أشهر وهم يتبادلون الاتهامات عقب كل جولة مفاوضات فاشلة، لكن تسريباً إسرائيلياً جاء ليرجح صدق أحدهم.
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن تسريب من وفد التفاوض الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعرقل صفقة التبادل والمفاوضات، ويتجاوز رؤساء الوفد المفاوض ومجلس الحرب أيضاً، وأن المفاوضات بشكلها الحالي قد تستمر عاماً.
العام بالفعل يقترب من نهاية ثلثه الثاني، والحصيلة أوضاع مأساوية فلسطينياً ومتصدعة إسرائيلياً، والثبات في المكان سيد الموقف. فما هي آخر المقترحات الموجودة الآن على طاولة المفاوضات غير المباشرة بين حركات المقاومة الفلسطينية بغزة وحكومة نتنياهو؟ وما مدى توافقها مع المطالب الفلسطينية؟ وهل توجد فرص باقية للوسطاء في ظل قلة الخيارات التفاوضية؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجي. ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ أكثر من 200 يوم، ومن بينهم مواطنون، ونؤكد على أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن من شأنه أن يفضي إلى وقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة. هذه إحدى الفقرات الرئيسية من بيان نشره البيت الأبيض قبل أيام عبر موقعه الإلكتروني، طالب فيه إلى جانب 17 دولة غربية أخرى مما أسموه إنهاء الأزمة في غزة وإحلال السلام في المنطقة، بالإضافة إلى حث حركة حماس على الموافقة على المقترح الأمريكي المقدم في آخر جولة مفاوضات. لم تمضي سوى ساعات قليلة حتى جاء رد الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي خليل الحي حول ما طالبت به الدول المذكورة في بيانها.
نحن نخوض مفاوضات جادة وحقيقية، وموقفنا جاد وحقيقي. نريد الوصول إلى وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من كافة قطاع غزة للقوات الإسرائيلية الغازية المحتلة، والذهاب لصفقة تبادل جادة وحقيقية يتم بموجبها الإفراج عن جميع ما لدينا من الأسرى الإسرائيليين. بمقابل ذلك يتم الاتفاق على المئات والعشرات والآلاف من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ونحن جادون في ذلك. المقترح الأخير الذي قدمته أمريكا بتعديل على المقترح الإسرائيلي لم يكن يلبي هذا الغرض ولم يضمن وقف إطلاق النار. إذا الآن التصريحات الأمريكية تضمن وتتحدث مع الوسطاء القطري والمصري أننا يمكن أن نصل بمفاوضات الوقف إطلاق النار، فنحن نرحب بذلك.
إذن 3 مطالب فلسطينية رئيسية هي مطالب حركات المقاومة في غزة مقابل الإفراج عن من لديها من أسرى إسرائيليين. لم تكن المرة الأولى التي تطرح فيها هذه المطالب على طاولة المفاوضات، ولا المرة الأولى أيضاً التي يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سواء بشكل علني أو في الغرف المغلقة.
أشبوع شخارنا شنعني خطفانه بمبتزة صبري مزهيد.
من خلال عملية عسكرية مشرفة أطلقنا حتى الآن سراح 124 من مختطفينا بدمج بين الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة، وهذه هي الطريقة لإطلاق سراح باقي المختطفين: ضغط عسكري قوي ومفاوضات حازمة. ولهذا السبب أنا مصر على أن تتنازل حماس عن مطالبها غير المعقولة، حينها فقط يمكن أن نتقدم في المفاوضات.
خيارات تفاوضية قليلة هي إذن ما تؤكده ردود نتنياهو المتكررة حول استمرار الضغط العسكري والارتكان إلى استراتيجية عض الأصابع الشهيرة رغم مرور أكثر من 200 يوم على الحرب دون إنجاز يذكر، آملاً في تراجع المقاومة عن مطالبها 3 تحت وطأة المجازر التي يرتكبها جيشه بحق مدنيي قطاع غزة، حتى ولو كان الثمن تدني سمعة بلاده إلى أدنى مستوياتها العالمية منذ نشأتها. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، والدكتور بلال الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك دكتور لقاء مكي. ما الإمكانيات والأفاق لجولات المفاوضات الحالية في ظل ما نشهد من محدودية خيارات التفاوض وتبني نتنياهو للخيار العسكري كوسيلة أولى ورئيسية للضغط؟
أظن أنه خلال الساعات الماضية 48 ساعة الماضية كان هناك متغيرات، وربما أصبح الآن صوت الهدنة أو الصفقة المحتملة أعلى من صوت الحرب، ولذلك هناك حتى تصريح من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي بأنه الهجوم على رفح سيؤجل أو ربما يلغى في حال الوصول إلى هدنة. أظن أن الآن هناك فرصة، لأن هناك مبادرة مصرية كما أشيع وافقت عليها إسرائيل حسب الصحافة الإسرائيلية، وينتظرون رد حماس، لذلك قد يكون هناك نتائج لمثل هذه التحركات خلال ربما اليوم أو غدا.
إليك الآن الدكتور بلال الشوبكي، إلى متى يمكن لتلك الاستراتيجية أن تصمد؟ أقصد استراتيجية نتنياهو في ظل واقع إسرائيلي داخلي متصدع وهزائم ميدانية لم يشهد جيش الاحتلال منذ تأسيسه.
استراتيجية بنيامين نتنياهو الحالي يمكنها أن تستمر في حال ثبات العوامل، بمعنى في حال بقي مستوى الحديث الأمريكي قادر يعني أو قابل للاحتواء من قبل بنيامين نتنياهو، وفي ظل بقاء الشارع الإسرائيلي يتحرك ضمن سقف المسيرات الأسبوعية دون أن تتطور إلى ما هو أبعد من ذلك، وفي ظل تفضيل قوة مركزية في إسرائيل مثل بيني غانتس البقاء في مجلس الحرب الإسرائيلي، لن يكون بنيامين نتنياهو مضطر لتغيير مثل هذه الاستراتيجية. بنيامين نتنياهو يمكن أن يغير هذه الاستراتيجية، وهذا يتقاطع مع السؤال الأول، يمكن أن يغير هذه الاستراتيجية في حال شعر أنه بين خسارتين وعليه أن يختار الخسارة الأقل، بمعنى إذا ما كان الذهاب إلى صفقة فيه خسارة لليمين، وإذا كان الذهاب إلى استمرارية الحرب وعدم تمام الصفقة فيه خسارة كلية لمستقبله السياسي، هذا الأمر قد يدفع إلى اختيار أقل الخسارتين، لكن في نهاية المطاف يحتاج إلى عوامل مؤشرة على أنه فعلا سيخسر إذا لم يتم هذه الصفقة. حتى هذه اللحظة الخسارة الموجودة هي خسارة يعني تمت بالفعل، يعني لا يوجد تراكم لهذه الخسارة، لا يوجد اتساع لرقعة أولئك الذين يحتجون على سياسة بنيامين نتنياهو، والحديث عن التصدعات الداخلية لم يؤثر حتى هذه اللحظة بشكل جوهري. هذه الأمور كلها إذا ما اجتمعت بالإضافة إلى المتغير الدولي ربما تؤدي إلى يعني فقدان بنيامين نتنياهو القدرة على الاستمرار في هذه الاستراتيجية.
كيف يرى الداخل الإسرائيلي استراتيجية نتنياهو؟ هل يعتبرها نجاحاً أم له تفسيرات أخرى؟
الداخل الإسرائيلي ليس على قلب رجل واحد، وفيما يتعلق باستراتيجية بنيامين نتنياهو على وجه التحديد، نحن نتحدث عن إدراك إسرائيلي يكاد يكون كامل إلى أن هذه الاستراتيجية هي استراتيجية خاصة ببنيامين نتنياهو لضمان استطالة أمد الحرب وبقائه في الحكم وتهربه من أي مسؤوليات يمكن أن تلقى عليه في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، وهذه الاستراتيجية تتقاطع مع مصالح اليمين الإسرائيلي، مع مصالح الصهيونية الدينية، ولذلك هم لا يبدو أي امتعاض من محاولة بنيامين نتنياهو الانتفاع الخاص من الحالة العامة، بمعنى استخدام ما هو مرتبط بالدولة ومصالحها وتوظيفه من أجل مصالحه الخاصة. أما في الشق الآخر، الطرف الآخر، فهو يدرك تمام الإدراك أن بنيامين نتنياهو يستغل هذا الموضوع استغلالا شخصيا، وأنه ربما يضحي بالأسرى الموجودين لدى الفصائل الفلسطينية من أجل بقائه في الحكم، ويمكنه بعدها أن يحاجج بما يحاجج به أمام هذا الجمهور، بمعنى أن المسألة بالنسبة لبنيامين نتنياهو الآن هي مسألة شراء وقت، وإلى حين أن تتغير الظروف وهو يأمل أن يكون هناك مستجدات في أي عملية عسكرية قد تدفع لادعاء النصر.
إليك الآن الدكتور لقاء مكي، ما هو تأثير بيانات المجموعات الدولية بما في ذلك البيان الأخير الصادر عن 18 دولة والذي أيد مقترح الولايات المتحدة الذي يدعو حركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين؟ برأيك هل سيؤثر هذا التوجيه الدولي على مواقف حماس وسلوكها المستقبلي في الصراع؟
هذه مجموعة من أو أحد أوجه الضغوط التي تمارس على حركة حماس من أجل الذهاب أو الموافقة على تقديم تنازلات تتعلق بجوهر مطالبها الخاصة بالتفاوض أو بالصفقات المزمعة. بالتالي أظن أن سواء كانت هذه المجموعة مجموعة 18 دولة أو هي الدول طبعا التي لديها رهائن لدى حماس أو بأي ضغوط أخرى تمارس من قبل الأطراف الوسيطة أو سواها على حماس، هذه جميعا هي جزء من محاولات الضغط من أجل إيصال حماس إلى الموافقة على الصفقات المقترحة. وطبعا أظن أن هناك أيضا ضغوط تمارس حتى على إسرائيل.
الدكتور بلال الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، أعود إليك من جديد بهذا السؤال: ما هي الأبعاد السياسية والأمنية التي تجعل هذه المطالب الفلسطينية الثلاثة صعبة القبول بالنسبة للحكومة الإسرائيلية ولنتنياهو بالتحديد؟
بكل الأحوال أي شيء يحقق للفصائل الفلسطينية فهو بالضرورة خسارة للطرف الإسرائيلي في هذه العملية التفاوض، وبالتالي إسرائيل معنية قدر الإمكان بتقليل هذه الخسارة وتقليل مكتسبات الفصائل الفلسطينية. هناك بعض الأمور الجوهرية التي يعني تجعل من قدرة إسرائيل على ادعاء النصر في مرحلة ما بعد تمام صفقة من هذا النوع تجعلها يعني وهم كبير بالنسبة للإسرائيليين. أولا استعادة عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين ممن فيهم أصحاب المحكوميات العالية ستمكن يعني حركة حماس من إعادة تقديم نفسها للجمهور الفلسطيني على أنها قادرة على تحقيق شيء ما وقادرة على إحداث يعني ضجة إعلامية قد تساعدها في تثبيت قاعدتها الجماهيرية. في القضايا الأخرى نجد أن الأبعاد الأساسية التي تقف وراء هذا الرفض الإسرائيلي هي التصريحات الإسرائيلية الأولى، بمعنى أن بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب كانوا قد وضعوا أهدافا كبيرة جدا في بداية هذه الحرب، وهذه الأهداف تبين لاحقا أنها غير قابلة للتحقق، والذهاب إلى عدم تحقيقها من خلال عملية تفاوضية معناها إقرار إسرائيلي واضح بأن كل الأهداف التي وضعت في بداية الحرب هي أهداف لا يمكن تحقيقها. الأمر الآخر المرتبط ببعض الأمور التي تشترطها الفصائل الفلسطينية في مجال إدخال المساعدات وإعادة الإعمار، هناك رؤية إسرائيلية أمريكية غير معلنة حتى هذه اللحظة أنه يراد من عملية الإعمار أو إعادة الإعمار أن تكون أداة من أدوات الضبط والسيطرة في قطاع غزة أيا كان من يحكم قطاع غزة، وبالتالي إدخال هذا الملف جزء من عملية من العملية التفاوضية معناه إخراج هذا الملف من إمكانية استخدامه لاحقا كأداة من أدوات الضغط على الفلسطينيين وابتزازهم في هذا الملف لتحقيق مواقف سياسية أو الذهاب إلى عملية تثبيط الحالة الفلسطينية سواء كان في قطاع غزة أو في غير قطاع غزة. وهذا الأمر كتب عنه بوضوح في أكثر من مناسبة على اعتبار أن بقاء حركة حماس لن يكون معضلة في هذه الحالة إذا ما تم إخراج ملف إعادة الإعمار من العملية التفاوضية، ولذلك تحاول إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أن تجعل العملية التفاوضية مقتصرة على بعد الجزء فيما يخص الفلسطينيين وكل فيما يخص الإسرائيليين وإعادة بحث الترتيبات العسكرية في قطاع غزة دون إنهاء الوجود العسكري هناك وإخراج مسألة إنهاء الحرب بشكل كامل وإعادة الإعمار من العملية التفاوضية والحديث فقط عن مساعدات إنسانية.
ما الخيارات المتاحة أمام المقاومة الآن لإحراز أي تقدم في المفاوضات؟
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة خيارها الوحيد هو قبول المرونة فقط في سياقين، السياق الأول فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، السياق الثاني فيما يتعلق بالقبول بتقسيم إنهاء العملية العسكرية على عدة مراحل، هذا من الناحية طريقة الاستجابة للعملية التفاوضية. أما مصادر القوة يعني الخيارات الموجودة هو التعويل على قدرة الفصائل الفلسطينية الآن إعلاميا على تحريك الشارع الإسرائيلي بشكل مكثف، وهذا ما بدنا نشهده في الأيام الأخيرة، التعويل أيضا على إمكانية أن يكون هناك تحركات على المستوى الأمريكي الداخلي تغير تدريجيا من موقف إدارة بايدن، مضافا إلى صمود الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حتى هذه اللحظة وعدم الاستسلام بالرغم من وجود هذه العملية العسكرية المستمرة وآلة الحرب الإسرائيلية، على اعتبار أن الخسائر التي قد تمت في قطاع غزة تدفع الفصائل الفلسطينية للتساؤل عن جد وإمكانية الذهاب بعيدا في إبداء المرونة في المفاوضات، على اعتبار أن الخسارة أكبر من أن تنتهي بصفقة فقط لتبادل الأسرى دون إنهاء العملية العسكرية بشكل كامل وإعادة الإعمار.
منذ الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة لم تتوقف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهائها. قطر ومصر والولايات المتحدة كانوا أبرز وجوهها الفاعلة. فقطر من جهتها تسعى جاهدة لتخفيف التوترات وتعزيز التفاهم بين الأطراف، مستخدمة نفوذها الدبلوماسي بشكل فعال، وهو النفوذ الذي أسفر في وقت سابق عن هدن إنسانية تخللها إطلاق سراح العشرات من الأسرى الإسرائيليين من مزدوجي الجنسية أو ذوي الاحتياجات الإنسانية الحرجة. لكن وعلى الرغم من كل ما هو مبذول وما أنجز، لم تسلم جهودها من انتقادات كان مصدرها سياسيون إسرائيليون. نتنياهو نفسه كان أحدهم في تسريب نسب إليه في أواخر يناير الماضي، وأكده مكتبه لاحقاً، بالإضافة إلى تعليقات أخرى مؤخراً من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المؤيدين للحرب، الأمر الذي استدعى رداً حاسماً من الجانب القطري.
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن قطر ملتزمة بالعمل بشكل بناء وإيجابي لجسر الهوة في المفاوضات، لكنها تجري تقييما للوساطة والانخراط كل الأطراف فيها، وأوضح أن هناك إساءة لاستخدام الوساطة وتوظيفها لتحقيق أهداف سياسية ضيقة.
الوسيط القطري لم يكن وحيدا في رحلة البحث عن نهاية لهذه الحرب، إذ تظهر مصر دورا محوريا هي الأخرى كوسيط تقليدي، مستغلة موقعها الجغرافي وعلاقاتها الدبلوماسية والأمنية الوثيقة مع كلا الطرفين لتسهيل الحوار والاتصالات. إلى جانب ذلك تبرز الولايات المتحدة كقوة فاعلة توظف مجموعة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لمحاولة التأثير على مسار النزاع، بالإضافة إلى دورها المحوري في حشد الموقف الدولي الرسمي خلف مواقفها من الحرب. الدكتور لقاء مكي، البحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، أعود إليك بالسؤال. لدينا ثلاثة وسطاء رئيسيين، لكل منهم أهداف ودوافع لإنهاء الحرب أو حتى لتغيير مسارها بعض الشيء. ما حجم الأرضية المشتركة بين الوسطاء الرئيسيين، وكيف يمكن لهذه الأرضية المشتركة تعزيز فعالية جهودهم ودعم موقفهم الجماعي أمام الأطراف المتنازعة في التفاوض؟
طبعاً هناك طرفين وسيطين أساسيين، هو مصر وقطر، وهناك دعم من الولايات المتحدة. لا يمكن اعتبار واشنطن طرف وسيط لأنها ليست على وفاق مع حماس. طبعا أعتقد أن مصر وقطر قامتا بجهود كبيرة جدا لغرض الوصول إلى تسويات أو حلول وسط تجمع ما بين الطرفين، يمكن الوصول منها إلى تنازلات مشتركة. لكن أعتقد أن التباين يظل واسع، لكن في الحرب الحالية حتى الآن ليس هناك منتصر ومهزوم، وبالتالي مثل هذا الوضع لا يمكن الجزم بأن طرف تمكن من السيطرة على آخر فله الحق في أن يفرض شروطه. هذا الأمر يجعل من التنازلات المقابلة هي الحل الوحيد للوصول إلى هدنة.
إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الأهداف السياسية الضيقة كما أشار رئيس مجلس الوزراء القطري في تحقيق تغيير في مسار الحرب أو استمرارها؟
أولاً تخدم أطراف محددة ليس في الدولة وإنما في داخل الدولة، بمعنى أن هناك أطراف مثلا داخل إسرائيل تحاول، لا سيما نتنياهو، أتكلم عن نتنياهو تحديدا وهو المتهم الأساسي هنا، يحاول تحقيق أهداف أنانية سواء لشخصه أو لكتلته السياسية، والأهم هو يحاول أن يتجنب الخلل الذي سيحصل له أو العقوبة ربما في حال تخليه عن هذا المكان. لذلك هو يحاول تجنب السلام لأنه سيؤدي به إلى هذا الوضع، لكن في نفس الوقت هذا الحال أدى به إلى ما هو أخطر، وهو الآن مهدد بأن يقاضى من قبل الجنائية الدولية ويحكم عليه بإلقاء القبض الآن، فهو ربما سيوازن ما بين محاكمته داخليا ومحاكمته خارجيا. هذا هو ما وصل إليه نتنياهو الآن بسبب حساباته الضيقة التي قادت إلى الحرب طوال هذه المدة.
ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الوسطاء لتحسين فعالية جهودهم في المستقبل بالنظر إلى التحديات والتعقيدات التي تحيط بعملية الوساطة؟
أظن أن إسرائيل اليوم أصبحت أكثر قابلية على تقديم تنازلات، وهي لم تكن قادرة على ذلك من قبل. خلال الساعات المقبلة ربما ستتكشف مصير الجولة الحالية من التفاوض. أظن أن الضغوط التي تمارس الآن على نتنياهو تحديدا بسبب مشكلتها مع الجنائية الدولية من ناحية، والضغوط التي تمارس على حركة حماس أيضا من خلال مصر، والمبادرة المصرية الجديدة يعني قد يكون لها تأثير مباشر خلال الفترة المقبلة. أظن أن الأمر سيحتاج إلى مزيد من التشاور، ربما تدخل أطراف أخرى إقليمية ودولية من أجل الوصول إلى نتائج حاسمة.
إذن الجميع يدفع ثمن طموحات نتنياهو من الحرب ومخاوفه من انتهائها، ما يجعل الأمل في حل سلمي مستدام أمنية بعيدة المنال في خضم حرب لا تحمل الكثير من الخيارات البديلة. فهل سيتمكن الوسطاء من تقديم حلول فعالة لتجاوز هذا الجمود ووضع نهاية لمجازر جيش الاحتلال؟ أم سيبقى نتنياهو متمسكاً بمساره مما قد يقود بلاده إلى مزيد من العزلة؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست، وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.